بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والصائمين. قال الشيخ إمام يحيى بن شرف النووي في كتابه الأربعين النووي شرح الشيخ صالح بن محمد المحيدان رحمه الله، قال المتين رحمه الله الحديث 14، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. قال الشاري رحمه الله: هذا الحديث الصحيح داخل معناه في حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، واصل في القراءة والتعليق على شرح الشيخ العلامة صالح بن محمد بن حيدان على الأربعين النووية. وقال هنا في الحديث 14، وهو حديث: لا يحل دم امرئ مسلم، لأنه داخل في عموم معنى أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه تقدم معنا أن الاستثناء معيار العموم. هنا في حديث أمرت أن أقاتل الناس قال: إلا بحق الإسلام. وهذا الحديث المسعود يريد الشيخ أن يقول لك بأن من حق الإسلام أن ينتهك المسلم هذه الثلاثة الأمور، وهي أن يقتل نفسا، أو يزني وهو طيب محصن، أو يترك دينه ويفارق الجماعة. هذه من المخصصات لهذا العموم إلا بحق الإسلام. فمن المخصص لعموم حرمة دم المسلم هذه الثلاثة الأمور. وهذه الثلاثة الأمور على ما حققه الحافظ ابن رجب ليست للحصر، يعني العدد هنا ليس للحصر، يعني لا مفهوم له، لأن هناك أشياء توجب القتل وليست من هذه الثلاثة. نعم، وقد تكلم عنها الحافظ ابن رجب وأجاد فيها رحمه الله. نعم.
فدم المسلم وماله وعرضه لا يحل إلا بمقتضى دليل شرعي يستباح به الدم.
لماذا؟ لأن الأصل التحريم، لأن الأصل التحريم، فإذا كان الأصل التحريم فلا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. نعم.
فمن قتل نفسا معصومة قتلها يقتضي القصاص من القاتل، حل دمه. وقولها معصومة لا يقتضي القصاص، لأن هناك أنفسا معصومة لكن لا يكون في قتلها تماثل بالقصاص.
يشير إلى حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث الصحيفة، قال: وألا يقتل مسلم بكافر، في حديث علي بن أبي طالب فيه ذكر العقل والدية.
قوله الطيب الزاني، الزاني المحصن إذا ثبت عليه الزنا ولم يكن هناك شبهة أو تأويل حل دمه بالصفة التي شرعها الله جل وعلا. والطيب المحصن من نكح نكاحا صحيحا مستوفيا للشروط.
لأن هذا الحديث ذكر بمنطوقه أن القتل لا يكون إلا في الزنا مع الإحصان، ودل بمفهومه بالقيد أن الزنا إذا لم يكن مع الإحصان فإن حده شيء آخر. ما هو الشيء الآخر؟ هو الجلد 100، كما في نفس الكتاب: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا هو حد الزاني الذي لم يحصل الشاب. فالزنا أو حد الزنا قسمان: الزنا مع الإحصان، وهذا القتل، والقتل صفته الرجم، لأن الحديث هذا أيضا مجمل من ناحية أخرى. لماذا؟ لأنه قال الثيب الزاني، وهنا الثيب الزاني إنما وقع الحكم بالإجمال، ما هو؟ أنه يقتل. لكن كيف يقتل؟ هذا دلت عليها حديث أخرى، حديث ماعز، وحديث غامدية، وحديث وغد ونيس، كلها في الصحيحين، فإن اعترفت فرجمها. فإذا هذا حد الزاني. أيضا بين الشيخ من هو الثيب، فقال: من نكح نكاحا صحيحا متوفيا للشروط. يعني النكاح الصحيح النكاح الشرعي ليس فيه شبهة. فإذا مثلا إنسان زنى ولم يقم عليه الحد ثم زنى مرة أخرى، معناه أنه قد ذاق، فليس معنى هذا أن نقول لأنه قد ذاق يرجم، لأنه ما زال بكرا ليس طيبا، أو نكح في شبهة، هذا لا يقام عليه حد الرجم، إنما يقام حد الرجم على من أحصل بنكاح صحيح، وهو النكاح المعروف عند المسلمين، هذا الذي يقام عليه حد الزنا بهذه الصفة. ثم إنه الشيخ رحمه الله تعالى قال: ولم يكن هناك يعني ثبت عليه الزنا، كيف يثبت الزنا؟ قال الله سبحانه وتعالى: بأربعة شهداء، فإن لم يأتوا بأربعة شهداء فأولئك عند الله الكاذبون، يصفون الحالة كما هي بدقة، أو يقر على نفسه سواء كان ذكرا أو أنثى، والإقرار من أعلى درجات الإعتراف، أو يثبت الحبل كما جاء عن عمر رضي الله عنه أرضاه، هذا الذي يثبت الزنا. يقول: ولم يكن هناك شبهة أو تأويل. كيف تثبت الشبهة في الزنا؟ جاءت مثلا، يعني مثل المسائل دقيقة، جاءت امرأة ولم يدري بأنها قد أو إحدى قريبات، يعني قد تحصل مثل هذه الأشياء كما يشير الفقهاء، فيطأها يظنها زوجته، يظنها زوجته، هذا لا يثبت به الزنا. والتأويل ما فيه شبهة، مثل هذا لا يقع به حد الزنا، وإن كان محصنا قد وطئ في نكاح صحيح. واتفق العلماء على أن الحدود تدرأ بالشبهات، إذا عرضت شبهة فإن الحد يدرأ يدفع. نعم.
قوله: والنفس بالنفس، القاتل يقتل إذا توفرت شروط القصاص إلا إن عفا أولياء الدم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أريد عليه أمر القصاص إلا رحب بالعفو.
رحب بالعفو يعني أنه أمر به، حظ عليه وحث عليه، لأن من مقاصد الشريعة كما سبق بالأمس حفظ النفوس، وإذا كان هناك حفظ النفوس بدون تضييع حق فإنه من الأمور المطلوبة شرعا. فإذا قتل إنسان شخصا كان متعمدا في قصاص، لكن ربما ظهر منه توبة أو ليس للمشرفين بالذنوب، إن القاضي أو الحاكم يأمر ولي الدم بالعفو، يزين له العفو، يحثه على العفو، يحضه على العفو. فجاء هذا في حديث أنس بن مالك عند أبي داود: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع إليه شيء من فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو. قد قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان.
فالعفو أحب إلى الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يقتص إذا ثبت له موجب الاقتصاص فالأمر راجع له، وإلا أن من عفى عن القصة من قاتل يبتغي بذلك وجه الله.
نعم، فالعفو أمر الله عز وجل به، ولكن إذا علم من الإنسان الإسراف في القتل فإنه لا ينبغي السعي في العفو عنه. إذا كان سفاكا للدماء سفاحا فإن مثل هذا لا يعفى عنه ولا يطلب العفو فيه ولا يسعى فيه بالعفو، بل يسعى في إقامة الحد عليه حتى يندفع شره. هذا قد أشار إليه جمع المحققين. هل فهمتم هذا؟ لأنها مسألة مهمة. أهل الفتن لا يسعى في الصلح معهم ولا في العفو عنهم في الدماء، بل يسعى في إقامة الحد عليهم كفا لشرهم ودفعا للاقتداء بهم. حتى أن بعض أهل العلم ذكروا أن سبب قول ابن عباس للقاتل لا توبة لك أنه جاءه رجل مسرف في القتل على ما ذكروا، فقال له هذا ناجئا يدرى وأن يدفع هذا الشر وهو قتل النفس.
قوله: والتارك لدينه والمفارق للجماعة. التارك لدينه يشمل المرتد عن الإسلام، وأدخل فيه العلماء المحاربين الذين يخرجون عن جماعة المسلمين، كذلك يلحق به المتعمد لترك الصلاة المصر على ذلك، لأن الصلاة هي قوام الدين وهي عادم الأركان بعد الشهادتين.
هنا يعني في هذا الحديث قال: التارك لدينه، وهي الردة، المفارق للجماعة، وتركه للدين يلزم منه مفارقة الجماعة، يلزم منه مفارقة الجماعة، وهذا في حق الردة لأنه ترك دينه وفارق الجماعة. وقد يفارق الجماعة بغير موجب الردة، فارق الجماعة بغير موجب الردة، مثل المحاربين، لأن المحاربين ليسوا كفارا إذا لم يكفروا ويرتدوا عن الإسلام. والمحاربين ما المقصود، والمحاربون ما المقصود بهم؟ قطاع الطريق الذين يجتمعون ويقطعون السبيل على الناس بالقتل أو النهب أو السلب أو انتهاك الأعراض، هؤلاء من المحاربين. إذا كفروا جمعوا بين القرابة وبين ترك الدين، إذا لم يكفروا كانوا محاربين، فقاموا عليهم حدود الحرابة على ما بينه الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. وبين الشيخ أن المتعمد لترك الصلاة، ولم يقل الجاحد، تعمد يعني أنه يترك الصلاة، وكما هو المذهب عند الإمام أحمد وطوائف السلف رحمهم الله. نعم.
فلا يستحل دم امرئ مسلم إلا إذا زنى بعد إحصان، معلوم ما أحيط به حد الزنا من شروط وعقوبات، قل أن يقتل إليه إلا إذا اعترف الزاني بالزنا.
حتى قال بعض أهل العلم بأنه لم يثبت حد الزنا بالشهادة، كما هو ظهر كلام شيخ الإسلام وغيره. انظر إلى حفظ العلم في تاريخ الإسلام، على مدى 14 قرنا لم تثبت قضية بالزنا بالمشاهدة، يعني بالشهود، أربعة شهداء، وإنما ثبت حد الزنا إما بالإقرار وإما بالحبل، يعني يعترف على نفسه، كما جاء ماعز وكما جاءت الغالية. وذكرنا لكم أن طرق إثبات الزنا ثلاثة: إما أربعة شهداء يرون الحالة كما هو، وإما إقرار الإنسان على نفسه، وإما وجود الحبل. وبدون شبهة، إذا قامت شبهة الإقرار فإنه يدرى حد الزنا.
فلا، فإن شهادة على ذلك في منتهى الصعوبة. هذه العقوبة الشديدة المانعة وحيطت بأمور كثيرة، يصعب أي ثبتت إلا بطريق الاعتراف.
بطريق الاعتراف. الشيخ رحمه الله قاضي من أكبر قضاة الإسلام في هذا العصر، من أكبر قضاة الإسلام في هذا العصر، كان رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، وهو الذي تنتهي إليه القضايا من أجل البت فيها.
أحسن الله إليكم. قال المعتن رحمه الله: الحديث في 15، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. قال الشاري رحمه الله: هذا الحديث العظيم ينضم للمسلم طريق السلامة في الخطاب والسكوت، وطريق الإحسان إلى ضيف والجار. قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بأن الله تعالى لا تخفى عليه خافية. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه.
هذا قوله ينظم للمسلم، هذا الحديث العظيم ينظم للمسلم طريق السلامة في الخطاب والسكوت، وطريق الإحسان إلى الضيف والجار. هذا المعنى العام للحديث، لأن المسلم لا بد له من معاشرة الناس، ولا بد له من مخالطتهم، كيف يتعامل معهم، كيف تتبين له حقوقهم بالشرع حتى لا يخل به. نعم.
قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله جل وعلا يسمع محاورات الناس، بل يسمع السر وأخفى إذا آمن بذلك، وآمن باليوم الآخر الذي فيه الحساب والجزاء والثواب. حمله إيمانه على أن لا يقول إلا ما يسره أن يراه في صحيفة أعماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين الذي وصفه ربه جل وعلا بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، بين ما تتحقق به السعادة في الدنيا والآخرة.
حتى قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد وعلمكم، ثم ذكر آداب قضاء الحاجة. فهو عليه الصلاة والسلام قد بين ونصح وحذر وأنذر، ومما بينه الحقوق التي على المسلم والتي له كهذا الحديث. فالإنسان إذا آمن بالله واليوم الآخر فإنه يجعل قدوته النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن؟ قال: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فبرهان إرادة الإنسان اليوم الآخر، إرادة وجه الله، أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله: فليقل خيرا أو ليصمت، السكوت فيه السلامة. ففي حديث معاذ رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال معاذ: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. فقال معاذ: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به.
نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالإنسان عندما يهم بالكلام يتأمل هل هذا الكلام الذي سيقوله رضا لله جل وعلا؟ فإن كان الأمر كذلك فليبادر إلا إذا خشي أي يترتب عليه سوء ويحدث عنه شر وبلاء. فإن الإنسان في هذه الأمور يرجع إلى درء المفاسد وجلب المصالح، فما تحقق أي أن خيره أنفع وأكبر من شره وأن نفعه أجل من ضرره أخذ به. فإذا شك في الأمر فإن في التوقف السلامة والنجاح. وقد جاء في الحديث الصحيح: وإن العبد لا يتكلم بالكلمة سواء الرجل أو الإمرأة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. فالإنسان محتاج دائما إلى النظر في عواقب ما سيتكلم به إلى غير ذلك.
نعم، هذه الفوائد عظيمة جدا، سنعلق على بعضها. في قوله السكوت فيه السلامة يشير إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. فالإنسان يملك الكلمة ما لم يتكلم بها، فإذا تكلم بها ملكته. أنت تملك الكلمة، فإذا تكلمت ملكتك. فانتبه الإنسان على ما يقوله، لأنها إذا صدرت عنه حكم عليه بها. هل هو عاقل وليس بعاقل؟ كيف يتكلم؟ فالإنسان يملك نفسه ما لم يخرج الكلمة. إذا خرجت ربما وزنته العمر كله، أن الإنسان يكون صامتا ربما نطق بالسوء فعلم الناس سفهه فحكموا عليه بأنه سفيه أو أحمق أو متعجل أو غضوب. وهكذا يوزن الإنسان بمثل هذا. هنا أشار الشيخ رحمه الله وإياه إلى فائدة عزيزة، وهي حرية بأن يتأملها الدعاء، وهي قوله هنا: فالإنسان عندما يهم بالكلام يتأمل. هذا الكلام الذي سيقول، هل هذا الكلام الذي سيقوله رضا لله جل جلاله؟ هل يرضى الله بهذا الكلام؟ هذه أول قاعدة لمن أراد أن يتكلم بشيء، أن ينظر محل هذا الكلام، هل هو من رضا الله أو من سخط الله؟ هذه واحدة. ثم بعد ذلك يفرع على هذا، إذا استقر في نفسه أنها من رضا الله ماذا يفعل؟ قال: فإن كان الأمر كذلك فليبادر. تحقق عنده أن الكلام فيه رضا الله، يبادر به. طيب، إذا عرض عارض يمنع من هذه المبادرة، فإنه قال: إلا إذا خشي أن يترتب عليه سوء ويحدث عنه شر وبلاء. لماذا؟ لأنهم قالوا: ما كل ما يعلم يقال. وقالوا أيضا: لكل مقام مقال. وأصدق من هذا ما جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند البخاري أنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام؟ وما جاء عند مسلم عن ابن مسعود أنه قال: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. أحيانا قد يكون الكلام الذي تريد أن تتكلم به حق، لكن هل هذا زمانه؟ وإذا تحقق أنه زمانه هل هذا مكانه؟ وكثير من الأشياء من الفتن ومن الشرور ومن الدماء إنما تحصل باعتقاد الإنسان أن ما يقوله حق، ولكن لا يكفي هذا الاعتقاد حتى تعلم تأثير هذا الكلام. والشيخ نبه هنا إلى قضية مهمة جدا، يقول: فإن الإنسان في هذه الأمور يرجع إلى درء المفاسد وجلب المصالح. قدم معنا في أول الدرس الماضي أن هذه الشريعة مبنية على المصالح والمفاسد، بل بعض العلماء أرجع القواعد الكلية كلها إلى قاعدة المصالح والمفاسد. كل ما جاء في الشريعة فإنه مصلحة، كل ما دفعته الشريعة فإنه مفسدة. فانتبه لهذا الأمر. ثم قال: فما تحقق أن خيره أنفع وأكبر من شره وأن نفعه أجل من ضرره أخذ به. وإذا شك في الأمر فإن في التوقف السلامة والنجاح. وهذه قاعدة أخرى، إذا تحققت الأمر أنه مصلحة، أنه حق، أولا أنه رضا الله، تحققت، لا يكفي هذا حتى تنظر هل فيه مصلحة أو فيه مفسدة. طيب، لم تتحقق، شككت في الأمر، يحتمل في هذه الحالة تتوب، لا تأخذ هذا الغمار، ما دمت غير جازم اترك هذا الأمر الذي شككت فيه. وهذه فوائد كما ترون عزيزة. قال: وقد جاء في الحديث الصحيح: إن العبد لا يتكلم بكلمة. العبد قال الرجل والمرأة، إنهما يصطف عليهما اسم العبودية. الله أكبر. نعم، قال: فالإنسان محتاج دائما إلى النظر في عواقب ما سيتكلم به إلى غير ذلك. لهذا يعني
اللسان خطره عظيم، قد يكون سببا للقتل وسفك الدماء. كم في المقابر من صناح، كم في المقابر من صريح لسانه ابدا، وكان تهابه الشجعان. كما قلنا قبل ان الكلمه ملك ما كانت في ذهنك، اذا تكلمت بها قول، يعني القول بالاصح، الكلمه القول تملكه انت، ما تاملت فيه وتفكرت، فاذا تكلمت ملك خلاص صار هو الحكم عليك. وليس معنى الحكم عليك الحكم الذي هو الحد، لا، حتى حكم الناس عليك في منطقك. كما قلت لك قبل قليل، الناس ينظرون إلى كلامك، كيف تتكلم، طريقتك في الكلام، ميزانك للكلام، رجحان عقلك عند الكلام. نعم.
قال الشاعر رحمه الله: قوله هو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، الضيافة لها شأن، وهي من الأمور المعلوفة في من كانوا قبلنا من الأمم. وقد قص الله جل وعلا نبأ ضيف إبراهيم المكرمين، وقص المبادرة من إبراهيم عليه السلام في تهيئة قراهم. قال تعالى: فراغ إلى أهله فجاء بإجل سمين. ذلك ما يدعو إلى المبادرة في إكرام الضيف.
نعم، هذه قصة إبراهيم. قصة إبراهيم هي الأصل في الضيافة في كتاب الله سبحانه وتعالى. خبر إبراهيم أصل في الضيافة وفي آدابها. ولو أخذنا بعض أصول الضيافة وهي كثيرة في قصة إبراهيم، هو أنهم لما نزلوا عليه حلوا أضيافة، ولم يقل لهم سيكون الطعام عندنا أو سنتغدى أو سنتعشى، ولم يكن هناك مناقشة ولا إخبار. ثم بعد ذلك، بعد جلوسهم، جاء هو بالطعام، جاء هو بالطعام إليهم، ولم يأمرهم بأن يذهبوا إلى الطعام كما قد يفعله بعض الناس، وهذا جائز وهذا جائز، لكن هذا الكمال. وفيه أيضا أنه قال: ألا تأكلون. فالأصل إذن أن يترك الضيف، لا يؤمر، فإن رؤي منه عدم الأكل أو عدم الاقتراب أمر بعد ذلك. لماذا؟ لأن إبراهيم استعجب من الأمر فقال: ألا تأكلون، لأن ما دام قرب الطعام فإنما قرب ليؤكل. وهكذا، فهذا الأصل. والضيافة كانت معروفة في الأمة، واعتنى بها العرب عناية شديدة جدا، ومدحوا صاحبها إلى آخره. وهنا قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم، ولم يقل فليتكلف، بل التكلف منهي. فما جادت به النفس واستطاعه الإنسان فإنه هو الكرم وهو الإكرام، فلا ينظر إلى كثرة الطعام ولا إلى تنوع أصنافه ولا ما شابه ذلك. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، يعني أكرمه. وكانت عادة العرب التفاخر بإكرام الضيف والتباهي بذلك، وقد جاء الله بهذا الدين معيدا إكرام الضيف بغير تباهي،
يعني مباهاة، مفاخرة،
وإنما ابتغاء الأجر، وامتثالا لأمر المشرع صلى الله عليه وسلم، واقتداءا بأبي الأنبياء قليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الضيف أن يرحل بعد ثلاث لئلا يحرج مضيفه، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم للضيف إذا ضاف قوما فلم يضيفه، وقدر أن يأخذ قدر كراه إذا كان محتاجا لذلك أن يفعل.
نعم، يعني الضيف في هذا العصر قالوا المدنية تقطع الضيافة، لا تمنعه، ترفع الحكم. مثلا الآن في المدن الكبيرة هناك المطاعم موجودة، الفنادق موجودة، يستطيع الإنسان أن يقوم بنفسه، فإن لم يقوم بنفسه لأنه عابر سبيل أعطيه ما يستطيع أن يقوم به لنفسه، وهذا من إكرام الضيف. وأما في البادية فإن الضيافة واجبة، حيث لا توجد الفنادق التي يسموها الآن والمطاعم. ومن هنا أنبه من باب الفائدة اللغوية أن تسمية هذه الفنادق بالنزل خطأ لغوي وشرعي. مثلا تجد بعض الفنادق يسمون نزل كذا، لأن النزل ما هو النزل؟ الضيافة. يعني لو خاطبته إلى العرف اللغوي ودخلت الفندق وسكنت إن أمكنك السكن، إن كان هناك أطعمة وأكل، لم يلزمك المال، لأن هذا إيش؟ نزل. قال الله عز وجل: نزلا من غفور رحيم. والنزل هي الضيافة، النزل هي الضيافة. طيب، لكن هذا فقط من باب، هذا ما تجد فندق مكتوب عليه نزل وتدخل وتفعل ما قلناه لك. هذا قلنا إن فعله إنسان من باب الحقيقة اللغوي فقال أنت كتبت أنه نزل. على كل حال، الشيخ هنا أشار إلى بعض آداب الضيافة، فقال بأنها أولا ثلاثة أيام، يوم وليلة، يعني الواجب عفوا، يوم وليلة هذا الواجب. إذا لم يعطى حق الضياء، لأن اليوم والليلة يقع بها الراحة والاستعداد والتهيؤ للمرحلة القادمة، فيسقط تسقط الضيافة بالوجوب، حيث لا توجد كما قلنا الفنادق والمطاعم. طيب ما زاد على اليوم والليلة هذه جائزة أو ضيافة، إذا أراد إذا أذن له المضيف أن يستمر استمر إلى 3 أيام، ما بعد ذلك ينتقل الحكم إلى الضيف، فلا ينبغي له أن يحرج هذا المضيف ويتضيف عنده من رمضان إلى رمضان. يقول نصوم عندكم الجو طيب بارد، وما زال في ثاني الأيام العيد، جاء ثاني أيام العيد وعمل له ضيافة وقال والله أعجبني سأستمر عندكم ضيف إلى رمضان القادم، مثل هذا اليوم إن شاء الله ثاني العيد ننصرف 3 أيام، هذه الحد الذي ينتهي إليه الضيف. إن أصر عليك جالس الحمد لله، لما الكلام على الحقوق التي للمسلم. طيب إذا نزل إنسان ببلد لا يستطيع أن يحصل فيها على حقه على ما يريد، عنده المال لكن كما قلنا ما في مطاعم ما في فنادق ما يجد سكن، في هذه الحالة يأخذ حقه ولو عنوة بالقوة مش بالقتل، يعني يقول أو بالطلب أو بالسؤال، يقول لما لم تضيفوني أين ضيافتي، هذا ليس من المسألة لأنها مستثنى، أين الضيافة هذا مستثنى، وهذا اليوم والليلة الواجب، غير الواجب لا، وإنما يكفي الواجب فقط أن يسأله. والقصص في هذا كثيرة، مثلا قصة موسى حملت على هذا المعنى، هذا من الأخبار القديمة، قصص القديمة، موسى عليه الصلاة والسلام لما نزل على كما قص الله سبحانه وتعالى، لما نزل على قوم ولم يضيفوا أخذ منهم النول الخضر مع الخضر على الإصلاح للجدار. وفي قصة أبي سعيد الخدري في الصحيحين لما نزلوا على قوم من العرب ولم يضيفوهم، ثم لدغ سيد الحي وقالوا نريد راق، جرطوا عليهم قطيعا من الغنم، لماذا؟ قالوا لأنكم لم تضيفونا. وضيافة حق، قد شهر بهذا كثير العرب كحاتم الطائي وغيرهنا.
وقد قال صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وعظم مكارم الأخلاق إخلاص لعبادة الله، ومن مكارم الأخلاق أن يقول خيرا، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وتعليم العلم وإرشاد جاهل، وإكرام الضيف، وأمثال ذلك مما يفعله عباد الله ولا يضر بفاعله.
عندهم أصل الأخلاق العرب، لكن ما الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ مكارمها، مكارم الأخلاق المنضبطة المحققة شرعا، نعم، صالح الأخلاق. كان العرب يتمدحون ويتفاخرون بقرى الضيف وإكرامه، جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالنية بإكرام الضيف. نعم.
قوله ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، الجار له شأن وأي شأن في الإسلام. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ظن أنه سيكون ضمن الورثة، والجار له أثر حتى في مال الإنسان، إذا كان للإنسان جار يشترك معه في منافعه لا يحل له أي يبيع نصيبه في الشركة حتى يعلم جاره. والله جل وعلا لما ذكر الوصايا العشر في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، ذكر الجار في مواطن الإحسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل ومن يا رسول الله؟ قال الذي لا يحمن جاره بوايقه.
نعم، هذا في البخاري من حديث شريح أبي شريح الخزاعي. نعم، هنا بيّن الشيخ أيضا أن من الحقوق العظيمة والتي تدل على مكارم الإسلام أن من كان له جار فإنه يكرمه، ولا بد من جار، إلا إذا عاش الإنسان لوحده في البادية واختار العزلة فهذا هو جار نفسه، هذا هو جار نفسه. أما من عاش في الناس وبينهم فإن لهم حقوق، فإن لهم حقوقا عليه. وهنا قال فليكرم جاره، فالجار يعني جاء مطلقا في الشريعة في النصوص جار، لهذا اختلف العلماء من هو الجار، ومنهم من قال من كان بابه بجانب بابك، ومنهم من قال إلى 7 أبواب، ومنهم من قال إلى 40 بابا. وهذه الآثار أو هذه الأقوال فيها آثار كثيرة، ذكرها ابن المنذر في الأوسط، وذكرها ابن جرير في التفسير، وذكرها كل من كتب في البخاري في الأدب المفرد وغيرهم، ومنهم من قال من ساكنك في البلد. وهؤلاء استدلوا بقوله تعالى ها ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا المدينة، ومن سكن البلد وعلمت به فإنه جار لك. وقد يكون في هذا القول احتياط، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والأحاديث التي جاءت أيضا الآثار الأخرى تدل على أنه ينظر إلى الأقرب في الأقرب في الحقوق، جار القريب وهكذا، كما جاء عن عائشة وعن غيرها من أئمة السلف. ثم قد جاء ذكر حق الجار في مواطن كثيرة في القرآن، في عدة مواطن في القرآن، وجاءت أحاديث كثيرة في السنة في رعاية حق الجار بالإحسان إليه ودفع السوء عنه. ثم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام نفى الإيمان المطلق عمن لم يحفظ حق جاره، قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. الصحابة فزعوا من هذا، ينفي الإيمان ويكرره ثلاثا، كيف لا يخافون، كيف لا يخافون ولا يفزعون، هذا المؤمن يخاف ويفزع. فقالوا من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. والبوائق جمع بائقة، وهي مواطن الهلكة منه، وأعظمها عرضه شرفه كما يقولون، نساؤه محارمه حرمته، لا يأمن عليها من جاره أن ينظر إليها أو أن يتطلع إليها أو أن يعتدي عليها والعياذ بالله، أو أن ينظر أو أن يتطلع. وأيضا مواطن الهلكة فيه ماله وولده، هذا نفى النبي عليه الصلاة والسلام عنه الإيمان الكامل الذي لا يأمن جاره بوائقه. وأكد النبي عليه الصلاة والسلام حقوق الجار بقوله ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيره رضي الله عن الجميع، يعتنى بهذا. أما اليوم فإن الجار لا يكاد يعرف اسم جاره، فلا يعرف حياته وموته فضلا عن صحته ومرضه. ربما تسأل عن شخص تقول ما حد شفت فلان، وين فلان؟ مات من شهرين ودفناه وصلنا عليه، هو جار غريب منه سبحان الله.
والإنسان مأمور بالإحسان إلى جاره، ويحرم عليه بتغليظ أي يسيء إليه، وأهم الجيران الجار الملاصق. قد جاء في حديث أن الجوار يصل إلى 40.
هذه من الآثار التي ذكرها، من الآثار، ولكن المرفوع منها ضعيف الذي فيه تحديد، انتبه معي، لذلك لم نذكره لك. الذي فيه تحديد ضعيف، النصوص جاءت مطلقة مثل هذا مثل ما أشار إليه الشيخ، فإنه جاء في حديث عائشة عند البيهقي وغيره أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما حد الجوار؟ قال 40 دارا. وفي رواية أوصاني جبريل بالجار إلى 40 دارا، وهذا البيهقي ضعفه، وضعفه جمع من الأئمة. وجاء عن الزهري أيضا مرسلا الساكن من 40 دارا جار، ولو صحت هذه الأحاديث لكانت قاطعة للنزاع، لكنها لم تصح. وعامة ذلك ما جاء عن التابعين أو عن بعض الصحابة في تحديد الجار، وأنه الباب السابع أو الباب 40 أو من سكنك في بلد، والله أعلم. نعم.
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهداء إلى الجيران، فقال صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرتن شعتين، لأن التهادي من شأنه أي يؤلف القلوب فتعمر القلوب بالمحبة. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم.
نعم، وهذا تتميم للكلام على هذه المسألة، وقد قال عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا، فالهدية من أسباب المحبة، أسباب المحبة، ولا ينظر إلى الهدية ما هي، لا فرق بين أن يكون شواكا أو قلما وبين أن تكون سيارة روز رايز، صح؟ إذا كان هناك ود ومحبة في القلب، وأن هذا المهدي إنما أراد برهان المحبة والإكرام، فالهدية قيمتها من أهداها، انتبه، ما قيمة الهدية؟ من أهداها في قلبك. فإذا كان قيمته المال فإنك تنظر إلى متى سيهديك ملك البلد الفلاني مملكته، تعال. وإذا كانت ميزان الإنسان مودته في قلبك فإنك تفرح بالشيء اليسير الذي تعطيه إياه، مع أنه يملك أضعافه، لكن هو علم أنك محب في هذا المقام، ولا تنظر إلى الهدية في ثمنها ولا في قدرها، ولكن انظر إلى قدر من أهداك إياها في قلبك ومدى محبتك له واحترامك له. كلما كانت الهدية سمحة دالة على عدم التكلف، كلما كانت أقرب إلى النفس وأبعد عن الإحراج، يعني حتى إذا أعطيته الشيء الذي هو يعني كما يقولون كثير وكبير، يعلم أنه إنما أردت إنما تكلفت هذا المقام. نعم.
أحسن الله إليكم.
كل واحد من هذه الأمور أصل يحتاج منك إلى معرفة أحكامه وفروعه. نعم.
الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري. قال الشاري رحمه الله الغضب من الشيطان.
والنبي غضب من الشيطان ليس أنه هو الذي خلقه أو قدره أو دبر أمره، لا، غضب من الشيطان أنه الذي يأمر به في غير محله وفي السوء وفي المنكر. ولا بد أن تعلم أن الغضب راية كل شر، هذه الراية حاملها الشيطان، فما قتل من قتل إلا تحت راية الغضب، ولا طلق رجل امرأته بغير حق إلا تحت الغضب، ولا سب إنسان إنسانا إلا تحت راية الغضب. فالغضب من الشيطان بهذا المعنى، ينفخ في قلب الإنسان ويحرك دمه حتى يغضب ويفعل ما يأمره به. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. فالإنسان في كل معركة لا بد أن تزيد في العدد واحدا، فإذا كانوا اثنين فهم ثلاثة، وإذا كانوا ثلاثة فهم أربعة، وإذا كانوا أربعة فهم خمسة. من أين جاء هذا الزائد؟ من الشيطان، هو الذي يحمل راية الغضب. كل خصمين الشيطان ثالثهما، كل ثلاثة خصماء الشيطان رابعهم، وهكذا يعني يأز كل. ودائما الشيطان يكون في صف في جانب من القوي ولا الضعيف؟ الشيطان يكون في جانب القوي أو الضعيف؟ القوي، لأنه هو الذي سيعمل، هو الذي سيعمل. وحتى يعني إذا تخاصم اثنان أحدهما قوي والآخر ضعيف تجد الضعيف يتحاشى، والقوي هو الذي أمسك الشيطان بمنخاره وينفخ به، لا تعطيه فرصة، افعل فرصتك. ها، الحل الوحيد هو أنك تجعل لك هيبة، وربما كانت هذه الهيبة قتل عياذا بالله، فيلقى الله بدم مشفوك. الإنسان يحذر هذا المواطن. نعم.
أحسن الله إليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي كل إنسان بما يراه أنه العليق به والأنفع له، يستوصيه آخر أن يوصيه فيقول لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وقال لآخر لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك وجهك منبسط ولو أن تفرغ من دلوك في إناء مستسقي إلى غير ذلك.
هنا قاعدة في هذا الباب، وهي اختلاف إجابات النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الآثار. المسائل التي عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، أحيانا يستوصيه إنسان أو يسأله عن أفضل الأعمال، أوصني فيقول أوصيك بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله، يقول أوصني يقول لا تغضب، أوصني يقول أطب مطعمك، وهكذا. هذا قال طائفة من العلماء إنه بالنظر إلى حال السائل يعطيه ما يناسبه ويستطيع عليه، مع بقاء الفرائض، فرائض الإسلام والأمور الواجبة، وهذا أشار إليه شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم.
والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن مما يطفئ الغضب استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، ويبدو أن هذا الرجل والله أعلم كان سريع الغضب، فلما استوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تغضب، وبين عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أن الناس ثلاثة أصناف، وإن منهم لبطئ الغضب سريع الفي أي سريع الرجوع عن الغضب، ومنهم سريع الغضب وسريع الفي فتلك بتلك، ألا وإن منهم سريع الغضب بطئ الفي، ألا وخيرهم بطئ الغضب وسريع الفي، ألا وشرهم سريع الغضب وبطئ الفي. والغضب من شأنه أي
الحديث فيه مقالة على كل حال، و قد أشار الشيخ رحمه الله بأن من أعظم أدوية الغضب الاستعاذة من الشيطان، لأن الشيطان هو الذي ينفخ الغضب في الإنسان ويحمله على الغضب. فقال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ومن الطائف الذي يصيب الإنسان الغضب، من الطائف الذي يطيف بالإنسان الغضب. وسيأتي إن شاء الله في حديث يذكر الشيخ في قصة الرجلين أنه لقال لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
والغضب من شأنه أن يولد حزازات ويبعث العداوات والمنازعات والخصومات ويجر إلى التنافر وسفك الدماء. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بما يعالج به الغضب كالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ففي الحديث الصحيح أن رجلين استبع عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لعالم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد، فقيل للرجل ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني لست بمجنون.
نعم، وهذا يدل على أنه قد بلغ مرتبة من الغضب والعياذ بالله، قد بلغ مرتبة من الغضب واستب، يعني سب أحدهما الآخر، سمعهما النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى أكثرهما غضبا، هذا لما قلت لك أنه يدل على أن الشيطان يكون في الجانب القوي، فلما رأى أحدهما قد بلغ من الغضب مرتبته قال إني لا أعلم كلمة لو قالها هذا أو قالها هذا لذهب عنه ما يزيد، أعوذ بالله من الشيطان. ذهبوا وقالوا للرجل، فلما قيل له ذلك قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال لست بمجنون، ما أنا مجنون. والله أعلم بالقائل هذا، إما أن يكون قد بلغ الغضب منه مبلغه بحيث إنه ينزل منزلة الذي طفح عليه الغضب حتى غطى على عقله، أو أن يكون ممن لا يقبل قول النبي عليه الصلاة والسلام من المنافقين أو ما شابه ذلك، هذه احتمالات على كل حال. نعم.
وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الغضبان بقوله إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإذا ذهب عنه الغضب فإلا فليضطجع.
نعم، هذه الأحاديث أغلبها فيها مقالات، إلا حديث سليمان بن سرد فإنه في الصحيحين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
وأمر الإنسان إذا غضب يتوضع وضوء للصلاة، وقال إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تدفع النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ.
حتى هذا فيه عضية العوفي، فيه ضعف.
فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا ينفعنا في ديننا ودنيانا إلا دلنا عليه صلوات الله وسلامه عليه. فالغضب يفرق بين الزوجين.
انتبه، هذا الأثار التي أو بعض الأثار فرق بين الزوجين، الغضب فرق بين الزوجين، تغضب ربما المرأة هي التي تبدأ بالغضب فتستفز الزوجة وتفرض عليه الطلاق، طلقني طلقني طلقني، وهي سلاحها، فإذا أعطاها الطلاق لا تسأل عن الزاوية التي ستبقى فيها باكية شاكية يعني حزينة بعد أن هي التي استفزت بسبب الغضب، أو يكون هو الذي يغضب فلا يجد حلا لفك النزاع إلا بإرسال لسانه بكلمة الطلاق، وهنا تحكمه هذه الكلمة، هي كانت محكومة له إذا. ولهذا العلماء بل ابن القيم رحمه الله صنف كتابا مستقلا في حكم طلاق الغضبان، سماه إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان. نعم.
فيفرق بين الأحبة، يفرق بين الإخوة، ربما فرق لابن وأبيه ولأم وابنها، ومن وفقه الله جل وعلا.
أعظم أسباب أو أعظم تأثيرات الغضب الفرقة، التفرق من أعظم أسباب الغضب، بل حتى القاتل هو فرقة، لأنك تفارق به الحياة، أنت والذي قتلته، أما الذي قتلته فظاهر، وأما أنت فإنه يقام عليك الحد. الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أول ما تبدأ جمرة الغضب يحاول أن يطفئها بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. نعم.
فمن وفقه الله جل وعلا لمعالجة الغضب بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم،
وهذا أعظم العلاجات، بل الذي أعلمه ليس هناك علاج صحيح يعني وارد في الأخبار والآثار سوى هذا. نعم، بعض أهل العلم حسن حديث أن تتحول، يعني إذا جاء الغضب وأنت جالس قم، وأنت قائم اجلس، وأنت جالس اضطجع، وأنت في البيت اخرج، وأنت في السوق ابتعد، وما شابه ذلك، ابتعد عن مواطن الغضب. وبعضهم حمل حديث أبي هريرة لا تغضب على أنه اجتناب لأسباب الغضب، يعني الشراح عندما شرحوا لا تغضب قالوا إما أن يكون الموجب للغضب موجود حال حاصل وأنت لا تواجهه بالغضب، والقول الثاني أنه تجتنب أنت مواطن الغضب، يعني تعلم أنك إذا حصلت مشكلة أو شيء طلب منك ونشيته أو أي شيء دخولك للبيت، ها ماذا يعني هذا؟ أن المعركة قائمة، يعني البيت عبارة عن جيشين، عبارة عن جيشين، إذا دخلت البيت فهنا بدأت المعركة. تعلم أن السوق وهو من أعظم مواطن الغضب يغضبك إذا ذهبت في هذا الوقت، كنت موظف يقول أنا ذهبت الآن ما سأغضب، أحسن اليوم ما داوم وبكرة ما داوم وبعد بكرة يأتيك رسالة بفصل عن العمل. لا تغضب، لا تغضب. فهمتم الآن كيف حملوا الحديث؟ منهم من قال لا تغضب إن حل موجبه، السبب موجود لكن أنت املك نفسك لا تغضب. القول الثاني أنك تجتنب مواطن
الغضب والذهاب إليها. نعم.
وفق النفس يعني الاستسلام له، فقد وفق لخير عظيم.
وفق لخير عظيم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموفقين. نعم.
صلى الله عليكم. الحديث الصابع عشر عن أبي علاء الشد أن أبي على شداد بن عوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. رواه مسلم. قال الشاري رحمه الله: هذا الحديث الذي يوصي به النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر ويبين أن الله كتب الإحسان على كل شيء حتى مع الأعداء، فإذا أراد المسلم قتل إنسان استحق القتل لا يعذبه بالذبح. إذا كان العدو في قتال حرب وأمكن أن تكون القتلة لا تشتمل على تعذيب فهو أولى، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، سواء كان ذلك في قصاص أو حد أو غير ذلك.
نعم، هذا قاعدة عامة. إذا قتلتم من استحق القتل فأحسن القتل، لا تقول هذا عدو أفعل به ما أشاء، وبدلا من أن تقتله تبدأ بتقطيع جسمه أو ما شابه ذلك، كما يفعله كثير من هؤلاء الحمج والرعاء وأدعياء الانتصار للدين من الخوارج وغيرهم، أو أن يكون ذلك بالذبح، أو أن يكون الذبح من القفا، أو أن يعني يشنقه شيئا فشيئا، أو يرسله في الماء شيئا فشيئا، أو يعذبه بالتحريق بالنار من أسفله، كل هذا حرام لا يجوز، واستحق القتل. فإذا استطعت أن تقتله بأسرع قتلة توجهه إلى الموت، هذا هو الواجب، ولا يجوز التعذيب. حتى العرب كانوا يأنفون من المفلح، مع أنهم كانوا أهل شرك وكفر، العقلاء منهم وعقلهم قريش. في أحد لما فر من فر ودخل المشركون على بعض الصحابة، مثلوا بهم، بقروا بطونهم وجدعوا أنوفهم ومثلوا تمثيلا التقطيع. ماذا قال أبو سفيان؟ قال: وستجدون مثلة لم أمر بها ولم تسألني، أنا أريد الانتقام ولم يأمر بها. وينبه على هذا الأمر أنه كان رجلا عزيزا رضي الله عنه وأرضاه حتى في جاهليته. الشاهد من هذا أنه من استحق القتل لا يجوز تعذيبه. واختلف العلماء رحمهم الله في مسألة القصاص، إذا قتل الإنسان بصفة هل يقتل بها أو الأصل في القتل السيف؟ قولان لأهل العلم. هل تصورنا المسألة ما هي؟ يعني إنسان لو رمى إنسانا بحجر أو رض رأس إنسان بحجر بين حجرين، استوجب القصاص، كيف نقتله؟ هل نقتله بالسيف أو نقتله بنفس القتلة بالكسر، صفة التي قتل بها؟ من أهل العلم قال الأصل في القصاص السيف مهما كانت صفة القتل، ومنهم من قال على حسب صفة القتلة التي قتلت، وهذا القول أرجح ما لم تكن القتلة محرمة في أصل الشرع. نعم. ما الدليل على هذا؟ أولا الدليل على هذا قصة اليهودي الذي قتل جارية فرض رأسها بين حجرين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرض رأسه بين حجرين. وما الدليل على أنه إذا لم تخالف أصل الشرع؟ لأنه لا يجوز مثلا إذا قتل إنسان إنسانا بالتحريق بالنار نقول القصاص أن نحرقه بالنار، لا. لماذا؟ لأن الشرع نهى عن القتل بالنار، تمام، أو كان ناتجا عن فعل المحرم كاغتصاب أو لوطية أو ما شابه ذلك، فإنه لا يجوز، وإنما يكتفى بقتله. نعم. كل هذه المسائل الباب أنك تعرفه، وإلا فإن الفاصل فيها هو القاضي، اجتهاد القاضي هو الذي يفصل فيها. نعم.
كل ذلك في حدود ما شرع الله، فلا يصح أن يعترض الإنسان على حد الزنا ويقول إن الرجم خارج عن ذلك، بل الرجم من الإحسان إلى المجتمع المسلم لما فيه من الزجر عن ارتكاب الفواحش الخطيرة المغلظة.
أيوة، هي من أشد الفواحش، والفاحشة ما تناهت في الإثم والعقوبة، ولا تقربوا الزنا إنه فاحشة وساء سبيلا، والفاحشة كل ذنب تناهى في القبح، والزنا واللواط سميا بالفاحشة، تأتون الفاحشة حشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، فهذان الذنبان سمي بالفحش بالفاحشة، وشدد في القتل فيها بأن يقتل الزاني المحصن رجما بالحجارة حتى الموت، وهذا ما أجمع عليه المسلمون خلافا للخوارج، وهذه من أشنع العقوبات كما عبر عن ذلك ابن القيم رحمه الله، عقوبة شنيعة حتى تحفظ مجتمعات المسلمين وتحفظ الأعراض. نعم.
قوله وإذا ذبحتم أي ذباحكم من الدواب وبهيمة الأنعام فأحسنوا الذبحة.
يعني إذا ذبح أي ذبائحكم من الدواب وبهيمة الأنعام فأحسنوا الذبحة.
ثم بين كيف نفعل فقال وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته أي لا يبادر إلى ذبحها بعنف ولا يجرها جرا عنيفا ولا يذبحها أمام صواحبها التي ستذبح بعدها.
هذه آداب عظيمة أكثرها ضائعة وخصوصا الآن في الذبائح في المسالخ فإنها تقاد قودا يفزعك أنت وتطرح أمام قريناتها وهذا يؤثر فيها. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. كيف نحسن الذبحة؟ قال وليحد أحدكم شفرته وليرح. حد الشفرة واضح. طيب وليرح ذبيحته لفظ مطلق. يعني تعرف ما عندما نقول لفظ مطلق إيش؟ كل ما علمت بالطبع أو بالشرع أنه من راحة الذبيحة تفعله. كل ما علمت إما بالشرع وإما بالطبع أنه مما يريح الذبيحة فافعله. النبي عليه الصلاة والسلام وضع رجله على سحافها وسئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله عن ربط الذبيحة. بعض الناس إذا ذبح يربط يديها وقدميها. قال لا يجوز لأن هذا من التعذيب بل تطلقها حتى تنطلق نفسها لأن حركتها تسارع في إطلاق النفس تنفر 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 حتى تقف حتى يأتيها الموت فلا تربط ولأن الربط لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والصفة التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الذبح أو النحر هي الراحة للذبيحة. لا نطلب شيئا بعدها ولا نتفلسف على الواقع ولا على الطب ولا على شيء من هذا القبيل. مثلا الناقة تنحر على صفة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. بهيمة الأنعام من الغنم أو الماعز ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها شيء. كيف ينحر الإبل؟ كيف تذبح بهيمة أو الأشياء أو الضأن؟ ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه فعل فإننا لا نشك فلنقطع بهذا لأنه هو الراحة. ثم بعد هذا تنظر إن ثبت عند الناس أن هذا مما حتى جاء على الإمام أحمد أنه لا يجوز نخع الذبيحة بعد ذبحها. كيف النخع؟ يعني أنت عندما تقطع الرأس تقطع الوجهين والملء لا تصل إلى العظم في الغنم لا تصل إلى العظم لا ولكن اتركها. جاء أن بعضهم ينخعها نخعا وهي لا زالت في الحياة لا زالت تتحرك. لا يعني لا يجوز هذا. اتركها حتى تبرد. ثم أيضا يعني هذا له تأثير في طعم اللحم وما يقع فيه والعجلة في إرسال الدم أو رفع الذبيحة قبل أن تبرد إلى آخره. كلام كثير بهذا.
نعم. الله عليكم في الإسلام.
لكن أين ستجد هذه التعليمات عند الخلق؟ هذه ذبيحة مذبوحة وهذا مقتول يقتل. يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام أحسن إليه. عدو. مشتاني يعني قتل قتيلا. أحسن إليه. أحسن القتلة. فإذا قال لنا إنسان كيف هذا الأمر بالإحسان بالقتلة وكيف الجمع بينه وبين حد الزنا؟ أقوله لأن هذا هو الإحسان بالقتل حتى يطهر من هذا الذنب العظيم والفاحشة التي أتاها فإنها ليست بالشيء اليسير. وأيضا من أجل حفظ وحماية ورعاية المجتمع. انتبه لهذا. نعم.
والإسلام اشتمل على أكمل حالات الإحسان حتى مع بهيمة الأنعام حتى مع الأعداء. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى.
الشنعان شدة البغض. إن شانئك هو الأب. شدة البغض. يقول لك إذا كنت شديد البغض لهذا العدو لا يجوز لك أن تتجاوز حكم الله فيه. لله في حكم لا تتجاوز. لا تتجاوزه لتشفي غليلك ما دام لله في حكم. ومن ذلك أن حتى الكافر الحربي إذا قتل لا يجوز لك أن تمثل به بحجة التعذيب أو بحجة أنه آذى أو
أحسن الله إليكم. الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادر وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبي السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وفي بعض نسخ حسن صحيح.
يعني بعض النسخ من نسخ الترمذي النسخ تتعدد.
قال الشاري رحمه الله هذا الحديث اشتمل على خير عظيم ألا وهو الوصية بالتقوى التقوى إذا وفق الله الإنسان لها منحه الله جل وعلا فرقانا يفرق به بين الحق والباطل، بين ما ينفعه في حياته وآخرته وبين ما يضره.
الله لو لم يكن في التقوى إلا هذه الفائدة العظيمة لحملتنا إليها نفوسنا حملا، ولكن أين من يعقل؟ وأنت أحوج ما تكون إلى فرقان تفرق به بين الحق والباطل، ابتداء من التوحيد والشرك إلى أقل شيء. كيف تعرف الشرك؟ كيف تعرف التوحيد؟ كيف تعرف البدعة؟ كيف تعرف السنة؟ كيف تعرف الخير؟ كيف تعرف الشر؟ من أعظم ثمار وآثار التقوى أنها تبين لك الفرقان، أو تكون لك فرقانا بين الحق والباطل. والشيخ يشير إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني تفرقون به بين الحق والباطل والهدى والضلال والخير والشر والشرك والتوحيد والبدعة والسنة والحلال والحرام، الله يرزقنا التقوى. وهي وصية الله الأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي الجامعة لكل خير. لما قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، كأنها موعدة مودع فأوصينا، قال: أوصيكم بتقوى الله. بدأ بها، وهي الجالبة للرزق والمخرجة من كل فتنة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حتى قال طلق بن حبيب رحمه الله: اجتنبوا هذه الفتن بتقوى الله. قالوا: وما التقوى؟ قال: العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فهي من أسباب اجتناب الفتن والبعد عن الشرور، هذه التقوى. نعم،
نعم عليكم.
ثم هذا الحديث اشتمل على أمر عظيم، وهو أصول المعاملة باعتبار متعلقها، أصول المعاملة باعتبار متعلقها. فأنت إما أن تعامل الله، وإما أن تعامل نفسك، وإما أن تعامل الخلق. إما أن تعامل الله، وهذا الجامع له ما هو اتق الله، وإما أن تعامل نفسك، وهذه تحملها على الإحسان، أن تحسن وأن تطيع الله. وإذا لم تحسن النفس وأساءت، فأتبع السيئة الحسنة تمحوها، أتبع السيئة الحسنة تمحوها. الأصل الإحسان، إذا أسأت أتبع السيئة الحسنة. وإما أن تعامل الخلق، هؤلاء قال فيهم: وخالق الناس بخلق حسن. فالإنسان بين أن يعامل الله أو أن يعامل نفسه أو أن يعامل الخلق، فأعطاك هذه الثلاث. نعم.
قوله: اتق الله حيثما كنت، أي في كل موقف، في حال خلوتك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت، ولكن قل علي رقيب.
فإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. هذا قالها ابن المعتز، وقال القحطاني في نوريته: وإذا خلوت بريبة في ظلمة، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. الذي خلق الخلق خلق الظلام، إن الذي خلق الظلام يراني. قيل إن عمر رضي الله عنه سأل أحد الصحابة، قيل إنه أبو هريرة: كيف التقوى؟ قال: هل مشيت طريقا ذا شوك؟ يعني طريقه في الشوك. قال: نعم. قال: كيف فعلت؟ قال: شمرت، يعني رفعته به حتى لا يلصق به الشوك، واشتهت ومشيت.
ففي الثالث الكبرى جعل تقوى الله جل وعلا بين عينيك، إن استطعت أن تعمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فافعل، وإن لم تستطع فلا تحدث ما تراه منكرا، تظهر عدم اشمئزاز بذلك، لتكن تقوى الله دافية لك على فعل الخير، إرادة لك على فعل الشر.
وهذه التقوى، ما دفعك إلى الخير ومنعك من الشر فهو التقوى. نعم.
فتقوى الله جل وعلا أن يجعل الإنسان بينه وبين سخط ربه عز وجل وقاية من خشيته وخوفه، والحياء من أن يرتكب ما لا يرضاه جل وعلا لعبده. قوله: اتق الله حيثما كنت، في كل موقف
زماني أو مكاني. نعم.
فإن كنت في حال خلوة لا يراك فيه أحد فلا تقل لا يراني أحد، فإن الله جل وعلا يراك ويعلم موقفك ويعلم ما يتلج في صدرك.
قال نبينا عليه الصلاة والسلام: هو أطفائي، لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك العجب، كما في صحيح مسلم. وقال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. وقال كما في الصحيحين يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله.
إنما الموفق من إذا أساء ندم فتاب إلى الله واستغفره وأحسن. قال الله تبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن أحسن السيئة، ثم قال وخالق الناس بخلق حسن. السيئة كثيرة، ولكن من لطف الله جل وعلا وجميل إحسانه بعباده أن يسر على عباده ما تبح به هذه السيئات أي التوبة والاستغفار. إذا أتى بها من وقع في السيئات يقول الله تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات.
نعم، فالسيئات تدفع بالحسنة. إذا أسأت فأحسن، لا تقول أنا ما يأتي مني إلا الشر وما يأتي مني إلا السيئات. لا، الإنسان يجاهد نفسه ولا بد من المجاهدة، التوبة والاستغفار والإنابة والإكثار من الحسنات والصدقات والصالحات، هذه تدفع على الإنسان الشرور والمصائب. نعم.
قوله وخالق الناس بخلق حسن أي جاملهم، ولكن لا تداهن في دينك، تلقهم بالبشر واجعل ابتسامك مبذول لهم.
لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. حضرنا له بعض المجالس وبعض الدروس في الحرم المكي رحمه الله تعالى، لكن كان في غاية من السماحة وبذل الابتسامة والقرب من الناس رحمة الله ومغفرته عليه.
وخالق الناس بخلق حسن، وأجمل ما يخالق المرء به الآخرين الصدق في الحديث.
بل هذا إذا وجد في الإنسان كفى عن غيره، بل الصدق حامل لكل فضائل الخير. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم انظر أيضا كيف ذكر الله جميع أمور الدين الظاهرة والباطنة وختمها بش بالصدق. قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. من هؤلاء؟ قال أولئك الذين صدقوا. فمن أتى بهذه الصفات فهو صادق. أولئك الذين صدقوا، وإذا صدقوا حملهم ذلك إلى التقوى وأولئك هم المتقون. فأعظم خصلة وصفة وخلق تتعامل به مع الناس هو الصدق، أن تكون صادقا في معاملتك العارف والمتعلم والجاهل وغير ذلك. نعم.
والنصح وإظهار محبة الخير لهم.
نعم، لا بد أن تظهرها ولا بد أن تحرص عليها ولا بد أن تحمل نفسك على إيصالها، وإن كان فيها نوع من الكلفة أو المشقة فإن هذه هي الراحة الحقيقية للإنسان في الدنيا والآخرة، وهو بذل الخير والإحسان والمعروف إلى الناس. نعم.
والتغافل عن أثرات ألسنتهم.
لا تكون مغفلا ولكن كن متغافلا، حتى جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال 9 أعشار الخلق في التغافل. كيف تتغافل؟ فرق بين المغفل والمتغافل. المغفل هو الذي لا يميز بين الأمور، هذا يفعل هذا يترك هذا، كل واحد في فلك يسبح من الزوجة والأولاد وما أشبه ذلك، حتى ولو كان من الإساءات أو تعمد الإساءة. لكن التغافل هو أنك يعني ترى بعض الأشياء التي تزل بها القدم، يزل بها اللسان، تسمع بعض الكلمات وكذا فتتغافل عنها، يعني كأنك ما سمعت ولا علمت ولا رأيت، أصم أبكم لا تدرك شيئا، هذا يسمى التغافل. أنك تتغافل، الإنسان إذا ما حل وحقق على كل شيء لم يصف له شيء ولم يسلم له أحد. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذاء ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه. إنسان أحيانا قد تكون في شدة الظمأ ما تجد ماء سليما نقيا مثل هذا في كل وقت. أحيانا قد تكون في شدة الظمأ والعطش وأنت تمشي في صحراء أو في أفلات من الأرض أو في طريق سفر أو مقطعة، لكن لا تجد إلا ماء فيه شوك، فيه أعواد وفيه شوك وفيه غثاء من غثاء الماء والشيء. إن تركت الشرب هلكت ومت وذهبت حياتك، وإن شربت شربت على قذى. ولهذا قال هذا القائل إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت بل هلكت وأي الناس تصفو مشاربه، يصفو لك كل مشرب. الزوجة لو كانت سلفا ذهبا لا تخطئ لا في سمع ولا بصر ولا شيء من هذا القبيل، ها محتاجه الى حور الجنه، تنسيك الحور العين. الا يمكن ان يوجد؟ لابد من وجود الزله والفلته والذات اليمين وذات الشمال. فالعاقل هو المتغافل وليس المغفل. نعم.
والا ما كان من منكر ينبغي انكاره.
نعم، اذا كان المنكر منكر هذا يجب انكاره، ولا تقول لا تغافل، يعني تعلم انه على معصيه او سيئه او منكر. نعم.
ولما استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم أحد الناس فقال صلى الله عليه وسلم يأذنوا له بئس أخو الأشيرة، فلما دخل أعلان له الكلام وتطلق في وجهه وانبسط إليه. فلما خرج الرجل قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهك وانبسطت إليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى أهدني فحاشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره، يعني سوء لسانه ومخاطبته.
هذا حديث عظيم جدا، عظيم الفوائد كثير العوائد والأحكام والحكم. فأنت لابد أن تكون فطنا في معاملتك للناس، وأن تنزل كل إنسان في منزلته، وأن من لا يأتيك منه إلا الضرر والشر فانبسط إليه، ادفع بالتي هي أحسن. بعض الناس إذا عملته بالفحش فأسقط عليه حبة أسقط عليك صاعا، معتدل كيف تفعل معه؟ تدخل معه في المهاترات والمجاذبات والمصارفات وتفسد حياتك ويفسد مجتمعه. لكن من الناس من يتقى لسوء فحش، تعلم أنه فاحش القول فاحش الفعل، تكسره هدية أو ثناء أو مدح أو ابتسامة أو طلاقة وجه. وإلا فمن الناس من قال له الشيطان كما قال قائلهم دوري أنا أنتم ستلعبونه، ما يندفع شره بأي شيء. فالمعاملة الحسنة هي السبيل لدفع شر شياطين الإنس، والاستعاذة هي السبيل لدفع شر شياطين الجن. والله عز وجل ذكر هذين العدوين في ثلاثة مواضع، وابن القيم رحمه الله كلام النبيس في هذا الموضع. نحن نتحاشى بعض الزيادات حتى يعني نمر على الكتاب، نسأل الله التيسير. سنتكلم معكم في مسألة تمييز العدوين، كيف تفعل؟ سأضرب واحدة مثلا فقط التي في سورة الفصلة، عدو شيطان الإنس شيطان الجن. انظر إلى قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا من هو؟ شيطان الإنس، عدو. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، إذا دفعت بالأحسن كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. طيب العدو الثاني قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فلا خلاص من هذين العدوين إلا بهذين العلاجين. فمن علمت شيطانته من الإنس أحسن إليه، أرسل إليه بهدية. إذا علمت أن شخصا من المقربين إليه حاضر في المجلس يقول اللهم بارك ما شاء الله على الأخ فلان هذا، طيب شاء الله ويذهب بها الله، فهم شيطان مثله يوصل إن قلت الكلمة فيها تأويل حملها فيقول والله جلس مع فلان ما شاء الله يثني عليه جزاك الله خير وهكذا. يندفع بعض الشخص، يندفع بعض الناس ما قد يندفع الشيطان باستعاذة واحدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيذهب يعني يحاول معك بعد فترة أن هذا فلا يندفع، لكن مع هذا يفعل الإنسان ويدفع الشر المستطاع. نعم.
فالإنسان ينبغي له أن يحرص أن يأتي للناس الشيء الذي يحب أن يؤتاه من الناس، يتجنب التكبر والإعراض عنهم والاستهزاء بهم، فإن الاستهزاء
يتجنب كل خلق رذيل، الاستهزاء، السخرية، الغمز، الهمز، الغيبة، النميمة، التدريب، البهتان، كل رذائل الأخلاق تجنبها في معاملة الناس. وأنت تعامل الناس لله سبحانه وتعالى، لا تنتظر منهم جزاء ولا شكورا. نعم.
فإن الاستهزاء جهل بحقيقة المتكلم وجهل بما يحبه الله جل وعلا. فإن موسى عليه السلام لما قال له قومه أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
يعني هذا المستهزئ جاهل ومتحامل. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعوا إلا بشيء قد كتب الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي وقال حديث صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وعلم أن ما أخطاك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع الأسر يسرا. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث العظيم بالغ الأهمية، ينبغي للإنسان أن يتصوره ويستحضره ما أمكن ذلك، يتعرف إلى الله بطاعته، يحفظ الله جل وعلا بأداء واجبات الدين، وجدنا بالمحرمات، التورع عما يشتبه عليه.
أي نعم، هذا معنى احفظ الله. كيف تحفظ الله الذي خلقك ورزقك وأعطاك ويدفع عنك كل سوء ومكروه بفعل أوامره واجتناب نواهيه؟ هذا حقيقة حفظ الله تعالى. احفظ الله في حدوده، احفظ الله في واجباته، احفظ الله في أوامره، احفظ الله في نواهيه. والجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا حفظت الله سبحانه وتعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي حفظك الله جل جلاله. نعم،
قوله احفظ الله تجده أمامك، أي تجده معك بنصره وتوفيقه وتعييدك والدفاع عنك.
واعلم أن من أعظم ذلك أن يوفقك للخير، وأن يحب وأن يحبب إليك الخير، وأن يحبب إليك الخير، وأن يعينك على الشيء الذي هو بالنسبة للآخرين بمثابة نقل الجبل من مكان إلى مكان، في حضور الدرس أو في متابعة الدرس أو في إلى آخره. فإذا أعانك ووفقك وحببك وحببه إليك، فإن هذا من أعظم التأييد والحفظ. نعم،
قوله تعرف إلى الله أي في حال العبد، في حال الغناء، في حال الشبيبة، في حال الإقامة، تعرف إليه بالعبادة والإحسان إلى عباده جل وعلا.
وأنت في السعة وأنت في الرخاء. وجاء عن سعد بن أبي وقاص عند الترمذي بإسناد حسن أنه قال: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. يعني على وجه الحقيقة والكمال، وإلا فهم قادة الصبر وأئمة الدين بهذا الباب. نعم،
رغبة في إحسانه إليك بكف العداء عن الآخرين ليصرف عنك عداهم وعدا غيرهم. قوله علم أن ما أخطاك لم يكن ليصيبك، فيه بيان أن الأمور قد كتبت، وأن ما أخطأ الإنسان لم يكن ليصيبه.
وليس معنى ذلك أنه لا يدافع، يعني يبذل الأسباب. مثلا إنسان، ضرب الأمثلة التي في واقع الناس، إنسان يعني سيارته واقفة منذ شهور، تمثل بالسيارة لأنها من أكثر الانفعال عند الناس الآن، ما نظر فيها، ما تفقدها، ما أخذ بالأسباب التي يعني تدفع يندفع بها ما يأتيه من الضرر بسببها، مثل ما نقول الآن ما تفقد الكفرات، الماء، الزيت، تمام؟ ثم يقول أنا مسافر، طيب نظرت فيها؟ لا، يقول توكل على الله يا شيخ، لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذه جهل، جهل بالدين، وجهل بالشرع، وجهل بالله، وجهل بالواقع، وجهل بالأسباب، وجهل بالتوكل. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر، لما أسري به قبل الهجرة، أسري به وعرج في ليلة، طاف السماوات السبع كلها، ورأى العالم كله العلوي من الجنة والنار والأحداث التي تكون، والتقى بالأنبياء وفرضت عليه الصلاة. كيف كان هذا؟ في ليلة، مسيرة كل سماء 500 عام. أراد الله أن ينبهك على أنه على كل شيء قدير. ولما هاجر، هاجر 3 أيام، وأخذ الأسباب وعم الأخبار، وأخذ دليلا، بل من المشركين خريتا، وأخذ صاحبا، وأخذ ناقة له ولأبي بكر الناقة، وسار وارتاح وأكل وشرب. لماذا هذا؟ أخذن بالأسباب. يعلمك بين الحادثتين هاتين العظيمتين، وهي حادثة الإسراء والمعراج، أن الذي خلق الأسباب إذا أراد ذهابها أذهبها، فهمت؟ وأنه أنت بالنسبة لك كعبد لابد أن تأخذ بالأسباب، وأن لا تعتمد عليها، تأخذ بالأسباب وتجعلها أسبابا كما جعلها الله سبحانه وتعالى، لأن وجود السبب لا يلزم من وجود المسبب. نعم،
قوله علم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فيه بيان أن الأمور قد كتبت، وأن ما أخطأ الإنسان لم يكن ليصيبه. فما قضى الله عز وجل أن يخطئه فلا يمكن أن يصيبه، وما قضى الله جل وعلا أن يصيب الإنسان فلا يرده شيء، انتهى الأمر في العزل. وفي بعض ألفاظ الحديث يقول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ولتعلم أن الضار والنافع ليس الخلق، وإنما الله هو الذي يأتي بالخيرات ولا يدفع السيئات إلا هو. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، فلو اجتمع الخلق كلهم على أن يأتوا بشيء ينفع الإنسان ما استطاعوا. فهذا الحديث مهم للإنسان لأن يعود نفسه مخافة ربه،
يعني معاملة الله عز وجل بالخوف والحب والرجاء. نعم.
فيتذكر أنه محتاج دائما إلى الله، وأن هناك
ما اللحظة التي لا تحتاج فيها إلى الله؟ بين التردد في الأنفاس والذهاب النفس وإياب النفس والشهيق والزفير أنت محتاج إلى الله. اللحظة التي ترى فيك، اللحظة التي تجد من نفسك فيها أنك لست محتاجا إلى الله، اعلم أنك قد قارنت الشيطان ودخلت في الخذلان. كل لحظة من لحظات الحياة، كل نفس تتنفسه، كل نظرة ترسلها، كل عمل تقوم به، أنت محتاج إلى الله حسا ومعنا. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. ما الزمان؟ ما المكان؟ كل زمان وكل مكان. والله هو الغني الحميد عنكم في كل زمان وفي كل مكان، قبل خلقكم وبعد خلقكم وبعد إماتتكم وبعد دخولكم الجنة والنار. يا عبادي إنما هي أعمالكم، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني، كما جاء في حديث أبي ذر في صحيح مسلم، وسيأتي ومن أحاديث الأربعين. فلا بد أن تستحضر هذا، احفظ الله يحفظك. نعم.
وأن هناك أزمات إن لم يكن هناك سابق عمل جميل إحسان فقد يداه وتضيق حيلته.
لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي من حديث أبي هريرة: من سره أن يستجيب الله له في الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. كن لله في كل حال يكن الله معك في كل حال. هذا هو التوحيد، تجرد نفسك لله. وكثير من المواطن يرى الإنسان أنها من ضيق الأزمة هي المهلكة الذاهبة بكل خير، فيجعل الله منها المخرج والفرج. صلى الله أن يمن علينا وعليكم بالتقوى والعمل الصالح. نعم.
فينسد أمامه المسالك، فالعمل الصالح عندما تشتد الكروبة وتتوالى يظهر أثرها، كما في حديث ثلاثة نفر الذي صحيح قال صلى الله عليه وسلم: انطلق ثلاثة رهط مما كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوا، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، لأنهم أيقنوا أنه لا مخرج مما هم فيه من فعل بشر، وتذكروا فيما ذكروا إلا أن يلجأوا إلى الله ويتذكروا صالح الأعمال. والحديث معروف مشهور،
لأنه قصة ولأنه في الصحيحين حديث ابن عمر، فذكر كل واحد من الثلاثة أصلح ما رآه من أعماله. ليس معنى ذلك أنهم ليس لهم أعمال أخرى، لا، ولكن ذكر كل واحد منهم أرجى عمل عنده كما قالوا في هذا الحديث. فذكر أحدهما بر والديه، وذكر الآخر حفظه للأمانة وأجرة الأجير، وذكر الثالث حفظه للعرض وابتعاده عن المعصية ومراقبة الله. فكلما ذكر كل واحد منهم شيئا انفرج شيء من الصخرة حتى انفرجت بالكلية وخرجوا يمشون. نعم.
السلام عليكم. الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. قال شري رحمه الله: هذا الحديث فيه بيان أثر فقد الحياء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمي رجلا يعظ أخاه في الحياء.
يعظ أخاه يعني يذكره: يا أخي حياء طيب مستحي وكذا، يعني من هذا القبيل، يعظه يذكره بالحياء. نعم.
يعظ أخاه في الحياء كأنه يقول له: كثر حياؤك. فقال: دعوه فإن الحياء من الإيمان.
دعوه فإن الحياء من الإيمان، والحياء سيحمله على كل خير. قد قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا. فالحياء لا بد أن يكون ملازما للمؤمن. مرة كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى مع بعض الضيوف والطلاب يأكلون، فكان أحدهما ربما لا يصل إلى الطعام، يعني ما يأكل، فقال له شخص من الحاضرين: كل يا أخي لا تستحي، هذا نهي عما أمر الله به ورسوله، لا تستحي. قال: كل لا تستحي. قال: لا يا بني، قل له استحي وكل. هذه حكمة عظيمة جدا، استحي وكل، اطلب العلم اطلب العلم واستحي، جلس مع الناس واستحي، بع واشتري واستحي، الحياء والإيمان أرنا جميعا. نعم.
وأشرف الحياء الحياء من الله،
هذا أعظم درجة في الحياة هو الإيمان. نعم. الله أكبر. نعم.
الحياء من الله جل وعلا، فالنعم كلها من الله، وهو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. فإذا رزق عبد الحياء تحيا من الله جل وعلا يترك ما أوجبه عليه، أو يقصر في عمله يندب العمل به، أو أن يراه مرتكبا ما حرم عليه، أو أن تطيش نفسه لأمر مكروه وإن لم يصل إلى التحريم خشية من الانزلاق.
كما قال الحسن، ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال خشية الوقوع في الحرام. نعم.
والحياء من الإيمان كما في الحديث الصحيح، الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة العداء عن الطريق. الحياء شعبة من الإيمان، ومن زال حياؤه بالكلية يصنع كل ما لاح له وجال في خاطره من شر وضلال ومنكر وعداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى دليل على أن الحياء محل اعتبار عند أهل الإيمان، وفي جميع الرسالات السابقة أن أمره هام، وأن فقده يجري إلى ارتكاب أنواع المنكرات. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا الحياء من عباده.
نعم. وقالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أن هذا من باب الدلالة، يعني أنك إذا أردت أن تقبل على شيء فرأيت أنه لا يجب الحياء فاصنع. وقال آخرون إنه على سبيل الوعيد، وهذا أرجح، على سبيل الوعيد، مثل قوله اعملوا ما شئتم. فهنا قال إذا لم تستحي، إذا لم يمنعك الحياء فاصنع ما شئت من السوء والمكروه، فإنك مجزي به وملاق إياه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله، الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال، قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. قال شريح رحمه الله، هذا الحديث جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يحتاج إليه العبد، فإذا قال آمنت بالله والإيمان سبق بيان أركانه في حديث جبريل عليه السلام في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤمن العبد بكل ما يقتضيه هذا الإيمان، ثم استقيم على ما يقتضيه من لزوم الطاعة واجتناب المعاصي والتورع عما اشتبه الأمر، ما الاستمرار على ذلك والاستقامة عليه دون إطاف أو انحراف. فإن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له ما يجمع له فرائض الإسلام، ففي بعض ألفاظ الحديث قال كثرت علي فرائض الإسلام، فقل لي يا رسول الله قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك، فهو مسلم يعرف أركان الدين. فقال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، علن هذا بلسانك ثم استقم على هذا وبمقتضائه، فإنك إذا استقمت عليه وصلت بإذن الله جل وعلا إلى ما يريده كل مؤمن صادق الإيمان.
نعم. الحديث جامع لخصال الخير الاستقامة، وقد مر معك أن شيخ الإسلام رحمه الله قال أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، قل آمنت بالله ثم استقم، أو قل آمنت بالله فاستقم.
والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.